الحمد لله، الحمد لله دائم الوجود والبقاء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، ولهل من فيض نوره العلماء والحكماء، سبحانه من إله كريم جواد كثير النوال سميع الدعاء، نسأله تعالى عيش السعداء ونزل الشهداء، وأن يجعل القرآن العظيم لصدورنا هدى وشفاء، والصلاة والسلام على غرة الرسل والأنبياء وأسوة المتقين وسيد الشهداء وعلى آله وصحابته الأجلاء، ما تعقب الصباح والمساء وما دام في الكون ظلمة وضياء. وبعد، أحبة الهدى والرشاد، فما من سلاح أمضى وأقوى بيد المؤمن البصير العارف بربه مثل سلاح الدعاء، فما فتحت المغاليق وما حلت المشاكل وما انفرجت الهموم ونفست الكرب بشيء أكمل وأجل من الدعاء، وما استمطرت العطايا واستجلبت المنح والهدايا واستفتحت الأرزاق والنعم بمثل التضرع لمن بيده خزائن الأرض والسماء. الدعاء إخوة الإيمان هو آية الافتقار والاحتياج، وبرهان العبودية والاستسلام والتوكل على القوي القدير لا إله إلا هو. فمن لا يلحف في الدعاء في كل صغير وكبير من أمره فليس لله عبدا حقيقيا ولو ادعى ذلك بلسانه. فكيف يجتمع الإيمان الراسخ بالله وأسمائه الحسنى مع تضرع وافتقار وتذلل وانبطاح لمخلوق ضعيف لا يملك نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا؟ ولذا شدد الله في النكير على من ليس يدعوه، فقال جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء في الأثر: من لم يسأل الله يغضب عليه. إن الله في حديث آخر: إن الله يحب العبد الملحاح، أي المتضرع الكثير الدعاء لله عز وجل. فأي ملك من ملوك الدنيا يا إخوان تلفى أبوابه مشرعة مفتحة بالليل والنهار، وقتما قصدته وجدته من غير حراس ولا بوابين، بل وينادينا هو نفسه بإلحاح في كل ليلة: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، ويعدنا بالاستجابة وتحقيق الطلبات، وأن ذلك لا ينقص من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني ما ينقص المخيط من البحر. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا يقولن أحد في نفسه: يا أحباب، أليس الله عليم بأحوالنا، أليس الله عليما بأحوالنا ودقائق أسرارنا وخبايا أمورنا، فلما الدعاء إذن؟ يعني يوجد من يسأل هذا السؤال: لما الدعاء؟ والله تعالى عليم بما نحتاج، فخالقنا البر الرحيم يريد منا ذلك التذلل والتمسح بالأعتاب، والذي هو مقتضى عبدية العبد لربه. فمن أنف من الدعاء وزهد فيه فلسان حاله يقول: يا ربي إني غني عنك ولست بحاجة إليك، فأنا مكتف بنفسي. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لذا كان الدعاء إخوة الإيمان هو مأرز الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، اللهم اجعلنا منهم. كلما ادلهمت بهم الخطوب واشتدت عليهم المصائب والكروب فزعوا إلى علام الغيوب يسألونه المدد والعون والفتح والإلهام. فهذا أبو البشرية نوح عليه السلام لما أيس من إيمان قومه دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتح الله من أجل دعائه أبواب السماء، ففتح الله من أجل دعائه أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا. وهذا سيدنا موسى عليه السلام لما خرج إلى مدين دعا ربه أن ينجيه من القوم الظالمين وأن يهديه إلى سواء السبيل. ربي نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فأمنه الله تعالى وكفاه وأواه وأفاض عليه من أرزاقه. وهذا سيدنا يونس عليه السلام جأر لربه وهو في بطن الحوت أن يخلصه ويعتق أسره، فاستجاب الله له ونجاه من الغم. وهذا سيدنا زكريا عليه السلام لما عاين رزق الله لمريم البتول اشتاق لولد من صلبه يحمل هم الدعوة من بعده، فنادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فبشره الله بغلام اسمه يحيى لم يجعل له من قبل سميا. وهذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما آذاه أهل الطائف وأدموا جسده الشريف اشتكى لربه ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، فسخر الله له أنصار يثرب يؤازرونه ويؤيدونه وينصرون دينه. يقول الله تعالى عن مجمل الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فاللهم أسلك بنا سبيلهم. أما نحن إخوة الإيمان، أما نحن فكثير منا يتخذ من الدعاء الكرت الأخير، البطاقة الأخيرة التي يلجأ إليها مضطرا حين تخذله الأسباب وينزوي عنه الأهل والأصحاب، حين يجد الأبواب أمامه مسدودة ودراهمه متفانية معدودة، فيتصل حينئذ بالرقم الأخضر المجاني 222 الذي يعلم علم اليقين أنه لن يفقد حرارته يوما. طبعا 222 يعني ركعتين أو دمعتين في ركعتين في جوف الليل. الذي يعلم علم اليقين أنه لن يفقد حرارته يوما ولن يكون يوما خارج مجال التغطية أو مشغولة أو صاحبه غير متاح للمكالمة والحديث. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قصة واقعية حقيقية إخوة الإيمان حصلت في الهند للطبيب الجراحي الدكتور يسمى الدكتور إيشان، تبرز عظمة الدعاء وبركته. فقد خرج هذا الدكتور على عجل إلى المطار للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيلقى فيه تكريما على إنجازاته القيمة في علم الطب. وفجأة وبعد ساعة من الطيران إلى المدينة التي سيقع فيها التكريم، وهي مدينة بعيدة يعني نوعا ما، أعلن أن الطائرة قد أصابها عطل كبير بسبب صاعقة رعدية وستهبط بشكل اضطراري في أقرب مطار. توجه صاحبنا الدكتور إلى استعلامات المطار مخاطبا لهم بغضب وتوتر، رجاء دبروا لي حلا عاجلا، فأنا على موعد مع حفل تكريمي في المدينة الفلانية ومئات الشخصيات العالمية ستكون في الموعد، فكيف سأغيب عن الحفل؟ أجابه الموظف: تالله إن الأمر ليس بأيدينا قط، وأنت ترى سوء الأحوال الجوية التي يستحيل فيها الطيران، فأنصحك أن تقل سيارة أجرة على الفور، وما هي إلا 3 ساعات فستكون هنالك بإذن الله. تابعوا مجريات القصة حتى تدركوا مضمونها. تقبل الدكتور إيشان الوضع على مضض وسارع لحجز سيارة أجرة، وبينما هو يقطع طرقا ضيقة بين القرى الصغيرة والمداشر اضطرب الجو مرة أخرى أكثر من ذي قبل، وبدأ المطر يهطل مضرارا، وغدا من العسير أن يرى السائق أي شيء أمامه، لا يستطيع أن يرى أي شيء. تكلف السير قليلا ولكنه ضل الطريق ولم يعد يرى أي علامة من علاماته. أحس صاحبنا بالتعب والجوع وتيقن أن حفلته ذاهبة في مهب الريح وأنه يستحيل له اللحاق مهما فعل. لمح من بعيد بيتا صغيرا فقصده وطرق الباب، فسمع صوت امرأة عجوز هرمة تقول له: تفضل بالدخول. دخل وطلب من العجوز المقعدة أن يستعمل تليفونها حتى يعتذر للجمهور الذي ينتظره. ضحكت وقالت له: أي تليفون يا ولدي؟ نحن في منطقة نائية بدائية لا كهرباء فيها ولا تليفون. تفضل استرح وخذ نفسك فنجان شاي ساخن وبعض الحساء لعلك تسترد قوتك. شكر الدكتور إيشان المرأة وأخذ يأكل، وبينما قامت العجوز تصلي وتلحف في الدعاء والتضرع ويأكل وهي تدعو وتتضرع وتنتحب بين يدي ربها سبحانه وتعالى، وكانت بين الحين والآخر تعمد إلى صبي صغير تقلبه وتنظر في حاله. لما أتمت الصلاة خطبها قائلا: تالله يا أماه لقد أخجلتيني بكرمك ونبل أخلاقك واجتهادك في عبادة ربك، وعسى الله أن يستجيب لك كافة دعواتك التي كنت تدعينها. ضحكت العجوز وقالت: أنت يا ولدي ابن سبيل، والله تعالى أوصانا بإكرام ابن السبيل، أما دعواتي فقد استجابها الله تعالى جميعا ولله الحمد، إلا واحدة لا زلت أنتظر فيها الفرج. فقال الدكتور: وما هي هذه الدعوة يا أمه؟ ماذا كنت تدعين الله تعالى؟ فقالت: أرأيت إلى هذا الصبي المستلقي إلى الفراش أو مستلقي في فراش، إنه حفيدي، مات أبواه وتركاه تحت كفالتي، أصابه مرض عضال عجز عن معالجته كافة الأطباء في قريتي ومدينتي، وقيل لي هنالك طبيب واحد في البلد متخصص فيه اسمه الدكتور إيشان، سبحان الله العظيم، اسمه الدكتور إيشان، وهو بعيد عني وتكاليف السفر والعلاج باهظة لا أتحملها، وهو كثير المواعيد والأسفار لا يكاد يحظى معه بموعد إلا بشق الأنفس، فأنا أدعو الله أن يكشف كربي وييسر أمري، وكل ثقة ويقين في استجابته عز وجل. فغرورقت عينا الدكتور بالدموع وقال للمرأة: تالله يا أمة، إن دعاءك الواجف قد عطل الطائرات وأنزل الأمطار والصواعق وأغلق الطرقات حتى يسوقني الله إليك سوقا رغم أنفي. يا ربي أمنت بك وبقدرتك وبلطيف استجاباتك لخالص الدعوات. وطفق يدعو ربه ويسأله كل ما أهمه وجاشه بداخله على منهج من سيدنا زكريا عليه السلام لما عاين رزق مريم عليه السلام، فقال هنالك: دعا زكريا وربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ويحكي الدكتور مصطفى محمود، كما كلكم تعرفونه دكتور المصري المعروف، يحكي الدكتور مصطفى محمود كذلك عن سيدة فرنسية قدمت إلى المغرب سائحة مع رفقة من زميلاتها، وفي أول يوم من أيام رحلتها رأت في منامها كأن شخصا نورانيا سلم لها المصحف الشريف، شخص يعني مهيب ذو لحية ووقار أعطى لها المصحف، أحست في نفسها كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت من ذلك الإهداء للمصحف دعوة ضمنية لدراسة القرآن والإسلام. وفعلا فقد انكبت على القرآن الكريم وعلى الكتب الإسلامية تدرسها حتى اقتنعت وحسن إسلامها سبحان الله. ولما حان موعد العودة إلى البلد أصرت على زميلاتها أن تبقى في المغرب لمزيد تعمق في الدين وشرائعه وفرائده، فذهبوا وتركوها وبقيت أزيد من 10 سنوات هنالك. وفي يوم من الأيام استيقظت لصلاة الصبح فوجدت كأن ورما أحمر في صدرها، ذهبت يعني إلى الطبيب لما رأت هذا الورم، ذهبت إلى الطبيب فأخبرها أنه سرطان خبيث في درجاته المتقدمة وأنه لا أمل للشفاء منه. قال لها: اذهبي إلى البيت واستعدي مباشرة للموت وأعدي الكفن إلى غير ذلك. وفي ذلك الظرف العصيب قدمت زميلاتها من فرنسا مرة أخرى والتقين بها وسألن عن حالها، فأخبرتهن بمرضها فاتخذنها هزأ ومسخرة. أين ربك؟ يقولن لها: أين ربك الذي تعبدينه منذ سنين حتى ينقذك مما أنت فيه؟ ألم نقل لك خليك من هذه الدروشة وتخدير العقل لأمور غيبية خرافية لا أساس لها؟ تألمت هذه الأخت، تأملت في داخلها ألما عظيما، كيف يهان ربها أمامها بذلك الشكل الفج. تركتهن، هذه قصة واقعية يحكيها الدكتور مصطفى محمود وهي موجودة في اليوتيوب لمن أراد أن يتابعها، تركتهن حتى انصرفن، ثم اختلت بربها تسجد وتصلي وتبكي وتتضرع، تسجد وتصلي وتبكي وتتضرع: يا ربي لا تشمت بي صاحباتي ولا تجعل دينك مسخرة ممن لا خلق له ولا إيمان. بقيت من صلاة المغرب حتى منتصف الليل ربما 4 ساعات أو 5 ساعات تصلي وتبكي حتى غلبها النوم. تقسم بالله أن النوم غلبها بعد ذلك على حالتها تلك ولم تستيقظ. سبحان الله العظيم، وهذه ليست معجزة وإنما آية من آيات الله. ولم تستيقظ إلا والورم قد انمحى تماما كأنه لم يكن. سبحان الله، كل شيء ضار. حتى إن الطبيب تعجب منها: أأنت التي فحصت عني قبل يومين؟ الطبيب لما رأى إلى الفحوص يعني تعجب، كيف شفيت بهذه السرعة الرهيبة؟ وإنما هو الدعاء، قوة الدعاء أو جبروت الدعاء. سبحان الله، إنها قدرة الله تعالى التي تخرق أسوار ما قد يبدو لنا مستحيلا أو مستبعدا فتجعله ممكنا واقعا في أقل من لمح البصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. ويحكي الدكتور مصطفى محمود أيضا عن نفسي هذه المرة، يقول: لقد مر علي موقفان عسيران، قد مر علي موقفان عسيران لم أجد منهما فكاكا إلا باللوذ إلى جناب الله والاعتصام بحبله، لمست النتيجة عاجلة بشكل مبهر. أما الموقف الأول فقد أصابت كليتي حصاة كبيرة، الحصى الكلوية المعروفة، فقد أصابت كليتي حصاة كبيرة تسببت لي في عسر بالغ في البول أكرمكم الله. كنت شديد الخوف من دخول الحمام كأنني أدخل إلى مجزرة. وهناك بعض من إخواننا يعانون من هذا المرض، نسأل الله تعالى لهم الشفاء ولجميع المسلمين. أخبرني الطبيب أنه لا بد من عملية لإخراج تلك الحصات، ولم يكن التب آنذاك متطورا في عهد الستينات، ولم يكن نجاح العملية مضمونا. يقول الدكتور: اختريت بربي وبللت سجادتي بالدموع: يا ربي جنبني العملية، يا ربي لا أريد العملية، يا ربي خلصني من هذه الحصات بما شئت، يا ربي إنك تراها وتعلم مكانها فأنفذ فيها أمرك. مكثت على ذلك ساعات، يقول الدكتور، ثم أحسست بضرورة الذهاب لقضاء الحاجة. يقول: صدقوني لقد نزل مني لتر كامل من البول مع تفتت تام لتلك الحصاة كأنها بودرة الفارينة. سبحان الله، نزلت مع البول أكرمك الله. ارتحت بعدها بشكل كامل وقمت كأن لم يكن بي بأس أو ضر. وأما الموقف الثاني دائما من حياة الدكتور، وأما الموقف الثاني فقد استيقظت من النوم يوما فإذا أمعائي متعطلة تماما عن الهضم، أمعاء دقيقة لا تهضم، كل ما يأكله يخرج، كلما أكلت شيئا خرج مني كما أكلته، حتى كدت أصاب في عقلي. فقدت بعد أيام قليلة أكثر من 10 كيلو، بعد 5 أيام كما ذكر، يعني فقد 10 كيلو، لأن الجسم لا يستفيد مطلقا مما أكل. استنصحت الأطباء فلم يفهموا حالتي، ولم تكن بأيديهم أي حيلة للعلاج. لقد انفلتت، يقول في تلك الحالة، لقد انفلتت مني حتى كلمات الدعاء، وكنت فقط أردد: يا ربي فرج، يا ربي فرج، يا ربي فرج، يا الله، يقول هكذا، لم أتوقف لحظة من ليل أو نهار حتى فرج الله عني وعادت أمعائي للعمل بشكل عجيب من غير أن استعمل أي أدوية أو عقاقير. سبحان الله، مباشرة الله سبحانه وتعالى شفاه. نسأله تعالى أن يجعل دعاءه ومناجاته جنة لنا وسلاحا في المصائب والمدلهمات في أوقات اليسر وفي أوقات العسر على حد سواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، والصلاة والسلام على خير الرسل وأفضل البريات، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، إخوة الإيمان، فإن للدعاء المستجاب شروطا وآدابا لا بد من تحقيقها واستكمالها، نحاول أن نجيزها قدر المستطاع فيما يلي. أولا، لا بد لتلقي الاستجابة من الله تعالى من استجابة العبد أولا له جل وعلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه وتوخي طاعته والاستقامة على نهجه. فأن يلتفت الله لدعاء داع هو متفلت شارد غافل ساه لا يعرف له قدرا ولا يطيع له أمرا، ليفي أولا إلى رحاب الله ثم ليستبشر بعد ذلك بالاستجابة اليقينية عاجلا أم آجلا في الدنيا أم في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني الله تعالى وعد بالاستجابة، ولكن لا بد أن نستجيب نحن له أولا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. ثانيا، لا بد أن يكون الدعاء ضارعا باكيا واجفا يظهر فيه الداعي مشاعر الافتقار والإلحاح والمسكنة، وإن كان في خلوة فهو أحسن وأكمل. أما الدعاء البارد الروتيني الطقوسي الذي يردد فيه الداعي مجرد محفوظات مسجوعة جوفاء لا روح فيها، أو يكتفي بالصراخ بآمين، يقول آمين آمين ولكن لا يفهم معنى الدعاء من غير أن يتفاعل ويستحضر ويخشع للمعاني والكلمات، فهذا الدعاء لا تأثير فيه والاستجابة ترتجى. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثالثا، الدعاء الحقيقي ما وضب عليه صاحبه في السراء والضراء، في المنشط والمكره على حد سواء، لأن صاحبه يبرهن حينئذ بقوة على عبديته واحتياجه لخالقه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. أما من يكتفي بالدعاء في الكرب فقط، يعني في الأزمات في الخوانق فقط، فحاله شبيه بأولئك الذين ينتظرون حتى تطبق عليهم الأمواج كالجبال في لجج البحر ليدعوا ربهم مخلصين له الدين، أو حتى تلفحهم النيران وتغشاهم كالظلل من كل مكان ليستغيثوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. أصحاب جهنم لا يتوقفون من الدعاء، ولكن للأسف بعد فوات الأوان. رابعا، الله تعالى لا يقبل دعاء المجربين. الله تعالى لا يقبل دعاء المجربين الذين يقولون: لقد جربنا كل شيء فلنجرب الدعاء، فلنجرب الدعاء. ولا المستحين كذلك الذين يقولون: لقد أكثرنا الدعاء على الله فلنقتصد ونرجئ بعض دعائنا لمناسبة أخرى، يعني شوية شوية كذا. ولا دعاء المستعجلين الذين يقولون: لقد دعونا دهورا طويلة فلم يستجب لنا، فأين بركة دعائكم المزعوم؟ قد دعوت 5 سنوات 6 سنوات ولكن لم أرى شيئا، فأين بركة هذا الدعاء؟ وإنما يقبل الله عز وجل الدعاء من المؤمنين الموقنين بحكمته وحسن تصريفه وتدبيره للأمور. يقول ابن عطاء الله في إحدى حكمه الماتعة، حكم العطائية الرائعة، يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، في الوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى لا في الوقت الذي تريد. علينا بالدعاء، والله تعالى وحده يتولى كيفية الاستجابة ووقتها وظرفها. خامسا، لابد أن يؤمن الداعي أنه لا تلازم، هذه نقطة مهمة كذلك، أنه لا تلازم بين إجابة الله لدعائه ورضاه عنه وقبوله لعمله. فحتى إبليس لعنه الله استجيبت دعوته بالإنظار إلى يوم الدين، والله تعالى عنه ساخط غير راض. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضر. لا يقول أحد يعني قد استجيبت دعوتي فأنا من أولياء الله الصالحين، هذا غير صحيح، ليس بالضرورة. سادسا، التعدي في الدعاء معصية من المعاصي. كان يسأل أحد شيئا مخالفا لكتاب الله أو مناقضا لسنة من سننه التكوينية أو الشرعية، أو يطلب مستحيلا عقلا، فهذا نوع من العبث والتعدي على شرع الله وهداه. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. سابعا وأخيرا إن شاء الله، يستحب تحري أوقات الاستجابة وأمكنتها كالثلث الأخير من الليل. وما أدراكم إخوان الكرام ما الثلث الأخير من الليل؟ وقت استجابة الدعوات وتنزل البركات كالثلث الأخير من الليل، وحين السجود الخاشع بين يدي الله تعالى وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المفروضات، وفي ليلة القدر ويوم الوقوف بعرفات، وبعد الأعمال الصالحة النافعة لخلق الله. ويستحب طبعا، أنا أعطي فقط رؤوس أقلام، وأما في الحقيقة الأمر يحتاج إلى تفصيل يعني أكثر من هذا. وبعد الأعمال الصالحة النافعة لخلق الله، ويستحب كذلك الثناء على الله وتمجيده والإكثار من تسبيحه واستغفاره قبل الطلب، كما كان يفعل الحبيب المصطفى عليه صلوات ربي وسلامه. إذن فاطلب ولا تضجر، اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطلب أن يجرى. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثرى؟ ألا ترى أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثرى؟ فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجبر قصورنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم استجب دعواتنا، اللهم أعطنا من خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إننا نسألك في مجلسنا المبارك هذا وفي وقتنا المبارك المشهود هذا، ألا تدع علينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ميت مسلما إلا رحمته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا رخيا هنيئا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.